لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا جذوات وجد من لظى سجيني. يوم الأبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطمة من بني ياسيني. فأغاث صبيته الظما بمزادة من ماء مرصود الوشيج معيني. حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين حسموا يديه وهامه فضخوه في عمد الحديد فخر خير طعيني. فمشى إليه السيف ينعاه كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني. أبو فاضل لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني. يا عضيدي يا ابو فاضل انا عضيدك وما بيدي بقت حيلة ولا بيدك. يا ساق العطاشة مزق وجودك وسيفك وين طايح والعلم في وين. هالشاطي ملكت يا صعب المراس وقطرة مشربت من يا وافي الباس. عليكم هالبيت مثلك يا مثلك ما مثلك في الوفا ما صار يا عباس. وبش العلم شلته وما إلك شفين. اسمع الجواب. يقل على العلم حطيت درعاني وضمت لصدري والعمد جاني وخرت على وجهي من على حصاني وشافتني وشفت أمك يا نور العين. اي والله اجت لي وشالتني عن الغبران وضمتني وصاحت أمك الزهراء هذا حسين جالك من كسر ظهرا وشفت لطمع لخد أمك يا أخوي حسين قل لو داعت الله يا المتت عطشان يا باب الحوايج يا قمر عدنان وين انساك لو تنساك هالنسوان ومثلك في الأخوة ليت عند اثنين يقل لأخو شنه العذار من روح الخيمة تسكن تناشدني يا ابو حسين شا عم البطل وانا اقلها انقطعت جفوفه اصابوا بالسهام الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد اللهم صل وسلم على محمد والأئمة اثنا عشر آخرهم قائم إجازتكم سماحة الشيخ. حديثنا هذه الليلة انطلاقا من الآية الشريفة يكون في جوانب ثلاثة. الجانب الأول الجانب الفكري، والجانب الثاني الجانب التربوي، والجانب الثالث الجانب العقائدي. بالنسبة للجانب الأول، هذه الآية تتحدث عن بعض الذرائع التي تذرع بها المشركون والكفار في مسألة إنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وإنكارهم لمسألة التوحيد، فقالوا بأنك إذا أردتنا أن نؤمن فعليك أن تنزل علينا الملائكة أو تجعلنا نرى الله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك آمنا لك. وفي الواقع مثل هذا الطلب تكرر في لسان بني إسرائيل، حيث طلبوا من موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قالوا أرنا الله جهرة. وقد رد الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين عن هذا الأمر بأن الله سبحانه وتعالى غير قابل للرؤية،
وأن الإنسان في هذه النشأة غير قابل لرؤية الملائكة، ولكن أصروا على عنادهم في ذلك، فصاروا ينكرون هذه الأمور التي لا يرونها. وهذا باب امتد إلى يومنا وإلى زماننا هذا، حيث أن هناك قسما من الناس ينكرون الأمور الغيبية، يقولون الموجود هو الأمر المحسوس، لا يوجد شيء موجود لكن لا يمكن الإحساس به، مع أن وجود الأمور الغيبية من القضايا الواضحة والقضايا البديهية في حياة الإنسان. أوليس كل إنسان لديه مشاعر وأحاسيس؟ فأين هي المشاعر؟ ضع يدك قل هذه هي المشاعر، أنت ترى أثر المشاعر، المشاعر تحركك نحو سلوك معين، أما قل لي هذه هي مشاعر زيد، هذه مشاعر عمرو، أين هي المشاعر والأحاسيس؟ الآلام، أنا أتألم، عندما الطبيب يأتي يعالجني هل يعالج الألم؟ هل يقول هذا هو الألم؟ لا، يقول ماذا؟ يقول هذا الأمر، مثلا هذا الكسر سبب الألم، أما أين الألم؟ لا يستطيع أن يقول هذا هو الألم، الألم لا يحس به إلا صاحبه، ولكن هل إحساسه بعينه يراه، بسمعه يلمسه؟ هذا أمر مغيب عنه. الآن إخواني أخواتي، عالم الرؤى في المنام، لا يخلو إنسان منا إلا ورأى رؤيا صادقة في حياته، إما يرى أشياء يقول هذه رأيتها في الرؤيا، أنا متأكد بأن هذا الشيء رأيته في المنام، أو إنسان يرى شيئا وبعد فترة يرى ذلك الشيء يتحقق في الخارج. طيب هذه الرؤى، هذا العالم وين؟ وين هذه الرؤى؟ ومن الذي جاء لك بهذه الصور التي تطابقت مع المستقبل، التي حصلت في المستقبل؟ كيف حصلت عندك؟ إذا الإنسان كل شيء بحواسه، أشياء مستقبلية بعد الإنسان لم يصل إليها، كيف وصلت إلى ذهنه وكيف رآها في منامه وكيف جاءت إلى عالم الرؤى والمنامات؟ كيف؟ إذن هذه قضايا غيبية ليست محسوسة، الإنسان يعيشها. طيب إذن لماذا هؤلاء ينكرون وجود الغيب، مع أن في بعضهم علماء، علماء ليسوا جهلة من عامة الناس، علماء، ولكن مع ذلك ينكرون الغيب؟ هناك سببان رئيسيان. السبب الأول هو التصور المغلوط للمغيبات. هناك أشخاص صوروا الإله على أنه ملك له عرش ينزل إلى الأرض يتفقد رعيته، مثلا يؤنب الأنبياء إذا قصروا، وهكذا هكذا صورت التوراة والإنجيل المحرفة الله سبحانه وتعالى. وللأسف بعض كتب المسلمين هم أخذت هذا التصوير من مثل كعب الأحبار وتميم الداري وغيرهم، وصار الإله وصار الله بهذه الصورة. طيب الآن إذا هو أخذ صورة عن الله بأنه ملك، بأنه له عرش، بأنه ينزل، بأنه طبيعي، يقول كل ما له هذه الصفات هو قابل للرؤية، صح لو لا؟ ما دام هو قابل للرؤية، ما دام هو بصفات الجسم فهو مثلنا، كما أننا نرى كل جسم أيضا، ماذا هذا جسم نستطيع عنه، فكيف تقولون الله سبحانه وتعالى لا يرى؟ ولهذا لطيف الإمام الصادق عليه السلام في بعض الروايات كان يتكلم عن استحالة رؤية الله، يقول الرؤية إنما الأمر المرئي هو الأمر المحدود الذي له حدود. يعني ليش أنت الهواء لا تراه؟ ليش؟ لأنه لا حدود له واضحة، أنت لا ترى حدوده، ولذلك الهواء مجرد أن تحصل عليه غبرة أنت تستشعر حركته، لأن حصلت له حدود، حصل له ماذا؟ لون. أما من دون حدود، من دون لون، أنت لا ترى. طيب الإمام كان يشرح للناس أن الله سبحانه وتعالى لو كان محدودا لكان مخلوقا، ولو كان مخلوقا لاحتاج إلى خالق. زي ما ينتهي السؤال من خالقه، هم يحتاج إلى خالق؟ إذن لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى غير محدود بحد وغير متحيز بمكان. هذا جاء لأنه عند تصور معين قال له أوليس قادرا على أن ينزل إلى عباده فيريهم نفسه فيعبدونه على يقين؟ يعني الله يضيعنا ويدوخنا ينزل يقول للناس أيها الناس أنا ربكم بعد ذلك يرجع مكانه؟ حسين هذا الإمام قاعد يشرح ويبين. الإمام أعطى جواب مختصر قال ليس للمحال جواب. أقول لك أمر مستحيل، أمر مستحيل أن الله يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله لا يرى، إنما يرى الجسم، والله منزه عن الجسم. كيف أنت تريد أن ترى الله؟ ليس للمحال جواب، ليس للمحال جواب. إذن السبب الأول هو التصور المغلوط. السبب الثاني الغرق في عالم المادة. علماء النفس يقولون كل إنسان يعيش في إطار وفي مجال معين يغلب عليه هذا المجال، يقيس كل ما حواليه على وفق هذه التصورات التي عنده. شلون؟ يعني الآن هذا الإنسان السياسي الذي هو يعيش والسياسة كل قضية يقيسها بالمقاييس السياسية. هذا الإنسان الاقتصادي كل قضية يقيسها بالمقاييس الاقتصادية. طبعا أقول الإنسان الذي يتمحط في مثل هذه الأمور. هذا الإنسان مثلا الذي مثلا في عالم النجوم كل شيء يربطه بالنجوم حتى أصبح هناك منجمون. هنا هؤلاء أيضا عندما غرقوا وتمحضوا في عالم المادة ولم يروا شيئا غير المادة صاروا ينكرون ما وراءه، ماكو شيء وراء المادة. ولهذا من الروايات اللطيفة أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، يجي إلى واحد من منكري الغيب يقول له من أين قالوا أن أهل الجنة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة فيتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها؟ يعني الآن أنت إذا أخذت ثمرة هذه أكلتها انتهت خلاص، بعد لابد أن تأتي ثمرة جديدة، أما نفسها الثمرة تؤكل وترجع من جديد؟ هذا ما يمكن. هذا لأن هذه الثمرة مادة، المادة بمجرد أن تفنى خلاص فنت في أمان الله، تحتاج إلى ماذا؟ تركيب جديد، تحتاج إلى ثمرة جديدة. الإمام ما دخل وياه وقال له هناك عالم آخر، قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا. جاب إلى مثال جميل قال له نعم ذلك على قياس السراج. شايف هذا السراج النار المشعل الفانوس مثلا، هذه النار سراج، يأتي القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيء. يقول الآن إذا واحد عنده سراج مشعل مثلا وجاء إنسان مثلا وأخذ من هذه النار، تنقص هذه النار؟ هل هذه النار ينقص منها؟ لو لا تعود كما هي. صحيح أنت ماذا أشعلت بها؟ مشعلا آخر، أشعلت بها شمعة أخرى، أما تبقى هي على ما هي عليه، فلماذا تنكر ذلك في الجنة؟ قال نعم ذلك على قياس السراج، يأتي القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيء وقد امتلأت الدنيا منه سراجا. ولذلك لما تقول لي هذا عالم طبيعة وهذا عالم مادة ليش ينكر وجود الله؟ مفروض طبيعة الآثار تدله على المؤثر. غرقه وغروره في عالم المادة هو الذي جعله ينكر، وإلا لو يلتفت قليلا لرأى أن كثير من الأمور من حواله هي أمور مغيبة. ولذلك مثل هذه القضية شلون أثرت على فكر الناس؟ إنكار الأمور الغيبية كيف أثرت على فكر الناس؟ أنكر قسمون الدين، قالوا ماكو شيء اسمه دين، الدين هذا شيء لا وجود له. بل تدري واحد شي يقول هذا عالم كبير من علماء الطبيعة، يقول لا أؤمن بالله حتى يوضع أمامي في المشرحة أقدر أشرح حتى أؤمن أن هذا موجود. الشكل وصل إنسان ظن بأنه لما سبر أغوار الطبيعة خلاص انتهى العلم عند هذا الحد. أيضا ظهرت عندنا مذاهب أخلاقية فاسدة كما نبهت في ليالي سابقة، قالوا الخلق الحسن هو الذي لا يضر بالآخرين، لو إنسان شرب خمرا في الخلاء، لو إنسان عمل الفواحش بالتراضي في الخلاء، ليس من حق أحد أن يعترض عليه، بل حتى مذاهب اقتصادية، مذاهب اقتصادية فاسدة. قبل عقود من الزمن كان عالم اقتصادي يقول يجب تحديد النسل، البشرية كلها لابد أن تحدد النسل. طيب ليش؟ قال لأنه بالدراسة اتضح عندنا أن معدل التوالد والنمو البشري أكثر من معدل الإنتاج الغذائي، وبالتالي إذا كان هناك معدل للإنتاج البشري أكثر من الإنتاج الغذائي، يعني بعد سنوات ستحصل مجاعة، ستحصل مجاعة، لأن الغذاء لن يفي بإطعام وإشباع الناس، فستحصل مجاعة. إذن يجب تحديد النسل. شوف شتان بين هالمنطق هذا ومنطق بعض علمائنا عندما أقيم الحظر الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية. إيش قال؟ قال هالدول هذه كلها التي منعت التعاون هذا سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب الرزق، مو قضية يعني هذه توقف الرزق على هذه الدولة وعلى هذه الدولة، هذا سبب من أسباب الرزق. من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. ولهذا إخواني أخواتي التفتوا، لا يكون الرزق مدعاة للإنسان إلى تجاوز حدود الله. هناك مجموعة من الأسئلة وجهت للفقهاء، مثلا ارجعوا في صراط النجاة مثلا السيد الخوي قدس سره الشريف، هناك عدة أسئلة نساء يسأل السيد الخوي، سيدنا هناك عمل هذا العمل يشترط علينا كشف أن نتخلى عن حجابنا، هل نعمل في هذا العمل؟ يقول لهم لا، هذا العمل لا تعملوا فيه. شام قال هذا رزق ينقطع رزقهم؟ لا. ومن يتق الله يجعل له مخرج، هذا سبب من أسباب الرزق. لا يصير الرزق ماذا؟ سبب واحد هو هذا تعطلت الدنيا عليه؟ أبدا، الله يفتح لك أبواب الرزق، كلما تورعت كلما تنزه الله فتح لك أبواب الرزق تبارك وتعالى. إذن وجود حالة إنكار الغيب دعت إلى مثل هذه الأفكار الفاسدة. إذن نأتي للجانب الثاني، صلوا على محمد وآل محمد وسلم على اللهم صل وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. الجانب الثاني وهو الجانب التربوي، كيف نحاكم القضايا التي ترد علينا؟ لاحظوا هؤلاء كفروا بالله سبحانه وتعالى لأنهم كانت محاكمتهم لفكرة الغيب محاكمة خاطئة. طيب أنا الآن ترد علي قضايا كثيرة، قضايا علمية، قضايا فكرية، قضايا دينية، كيف أحاكم القضايا التي ترد علي؟ طبعا البحث طويل، ولكن أنا أذكر لك ثلاث خطوات مهمة. الخطوة الأولى هي استيعاب القضية بشكل صحيح. الإنسان متى ما كان تصوره لقضية تصورا ناقصا، تصورا مغلوطا، النتائج بالتبع ناقصة ومغلوطة. ولذلك شوف الروايات شو تقول، تقول نصف العلم حسن السؤال، انت اذا سالت صح الجواب سيكون ماذا؟ موافقا لماذا. اما اذا سؤالك خطا. ولهذا شوف هذه مشكله احنا نعيشها. هذا الانسان يجي مثلا يسال بطريقه يحصل جواب من رجل الدين، يروح يسأل بطريقة ثانية هو يتوهم أنه نفس السؤال، هو أضاف بعض الأمور. مثلا يجي يقول مثلا أنا أقطع مثلا مسافة شرعية، شلون صلاتي؟ طبعا بقول إلى قصر. تالي بيجي يقول مثلا أنا أذهب إلى المكان الفلاني، ذاك يدري بأن هذه مو مسافة. شي يقول له؟ يقول لك صلاتك تمام. يقول لا، هذا لا تناقضوا، انت سؤالك خطأ. انسان، ولذلك اخواني خصوصا مقلدي السيد السيستاني، مسألة كثير السفر كثير من الناس وقعوا في محاذير. ليش؟ لان سؤال خطأ. قل انا اقطع مسافة، انت من تقول لي اقطع مسافة؟ انا بجاوك على هذا الجواب. انت قل لي انا اقطع من حد من اخر البلد الى محل العمل هل قد كيلومتر؟ المسألة فيها تفاصيل كثيرة. إذا لم تأتي إلى رجل الدين بالتفاصيل الدقيقة لا تقول لي خليها 40 كيلو، خليها 50. شنو خليها؟ هذه ترتب عليها. ترى إذا كان إنسان يقطع مسافة مثلا 44 كيلو مثلا ذهابا غير 44 كيلو ذهابا وإيابا، هذا حكمها يختلف، هذا حكمها يختلف. أنا إذا كان سؤالي خاطئا طبعا الإجابة ستكون على وفق سؤالي. ولهذا لاحظ الآن ما يطنطن به البعض، يقول الشيعة ولاؤهم للخارج. ليش؟ يقول تلاحظ أموالهم ترسل إلى الخارج، ترسل إلى الخارج، أموال طائلة ترسل إلى الخارج. هذا شنو تصور الخمس؟ هذا يتصور الخمس أنها تبرعات من الناس، كل واحد يتبرع بمقدار ماذا ويرسله للخارج. مو القضية قضية تبرع أصلا، هذه الأموال ليست لي أنا وللمكلفين، هذه الأموال لله. اقرأ آية الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولد القربى. لهم يعني ملك لهم. طيب هذا الآن في زماننا هي من؟ هي للإمام. هذه الأموال للإمام. طيب الآن إذا هي أموال الإمام صلوات الله عليه، من له الحق أن يتصرف في ملك الإمام؟ أنت الآن تقبل أحد يتصرف في أملاكك من دون إذنك؟ طبيعي لا، هذا هم أيضا ملك الإمام. نحن في عقيدتنا هذا المال 20% ملك للإمام، لكن الإمام أذن لك أن تصرف منه في مؤونتك طيلة سنة كاملة، اصرف منه في مؤونتك حتى لو استهلكت بكاملة، لكن إن فضل شيء آخر السنة يقول لك ماذا؟ هذا الشيء الفاضل تعال ائتني بخمسة، وإلا أنت طيلة السنة لك أن تصرف في شؤونك في أمورك الحياتية. زين الآن من المأذون؟ هذه أموال الإمام بين يدي، 1000 ريال هذه إمادة، هذه خمس فاضل المؤونة، من المأذون أن يتصرف فيها؟ أنا عندي إذن؟ جاءتني رواية قالت أنتم أيها الشيعة مأذونون، تصرفوا كيفما تشاءون. ما عندي هالشيء هذا، لكن عندي أن الفقيه هو نائب الإمام، فقيه هو نائب الإمام، ولا يجوز لأحد التصرف في ملك الغير إلا بإذن المالك أو من يقوم مقام المالك، من أذن له المالك، من ينوب عن المالك، وليس إلا الفقيه. ولذلك نحن نرسل الأموال إلى من هو مأذون له بالتصرف. نعم الفقيه لتيسير الأمور جعل له وكلاء في كل منطقة، وكيل، هذا الوكيل أذن له الفقيه بأن يتصرف في مقدار من هذه الحقوق بما يكون فيه إحراز رضا الإمام عليه السلام، يعني المشاريع التي تخدم المذهب، مثلا إقامة الحوزات، مثلا الأمور التي تخدم المؤمنين إذا لم يكن لها موارد أخرى، وهكذا بمقدار ما يخدم الشيعة والتشيع ماذا يؤذن له بحسب الأولويات طبعا. فإذا القضية لا هو هذا ملك للمرجع، تلبالك هذا المرجع يموت وهذه الأموال اللي اجتمعت هذه كلها يلا الورثة، لا، رأسا تنتقل لماذا؟ للمرجعية التي بعده. مرجعية التي بعد تصل إليها هذه الأموال ويتصرف فيها في مثل هذه الموارد التي ذكرناها. إذن سوء وعدم تصور صحيح لمسألة من المسائل توجب مثل هذا الإنكار وتوجب مثل هذا الوقوع في مثل هذه الأخطاء. نجي الآن للأمر الثاني، وهو استعمال الأدوات الصحيحة لكل علم. يعني يا إخوان، كل علم لأدوات الخاصة، عندنا أدوات مشتركة، هذه يسموها علم المنطق، هذه أدوات مشتركة تعلمك عملية التفكير، عملية الاستدلال، هذه مشتركة في كل علم، ولكن هناك لكل علم أدواته الخاصة. يوم اللي أنت تحاكم الرياضيات بعلم اللغة، شو يقول عنه؟ كذا أنت أخطأت. علم الرياضيات علم له طريقته وأدواته الخاصة، اللغة لها أدواتها الخاصة، الفلسفة لها أدواتها، مثلا الأدب له أدواته، الفيزياء له أدواته، مثلا اللغة لها أدواتها، وهكذا. أنا أيضا لما أجي أتعامل مع أي قضية كيف أتعامل معها؟ أنا لما أجي مثلا، يجي البعض يقول إلى متى أنتم تصدقون بأن هناك إمام غائب؟ ثبتوا لي. لما تقول له رواية يقول لا، رواية أنا ما أريدها، أنا أريد بالعقل. هذا نفس هذا الطلب، هذا خطأ في الاستدلال. لما؟ لأن مثل هذه العقائد لا تثبت عن طريق العقل. عندنا عقائد تثبت بالعقل، هي وجود الله، هي نبوة النبي صلى الله عليه وآله، عصمة النبي. أما ولادة الإمام الحجة أرواحنا له الفداء، أنا لولا وجود الروايات ما أستطيع ماذا أثبت ذلك. أنا أقول هذا منهجي في الإثبات، أنت كما أنك آمنت بخلافة فلان وخلافة علان، من ماذا؟ عن طريق نصوص أنت تدعيها. ما أنا أقول لك، أنا الطريقة لإثبات وجود الإمام هي أولا آمن بما أؤمن به، أثبت نبوة النبي، أثبت إمامة أهل البيت، ثم بعد ذلك أنا أخذ منهم لأنني أثبت إمامتهم. إذن عدم اتباع المنهج الصحيح في إثبات قضية، عدم استخدام الأدوات الصحيحة، توقع الإنسان في مثل هذه المزالق. ولذلك شوف فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لما تجي قضية مستحدثة تقول كيف الفقيه يفتي فيها؟ يعني الفقيه معلوم درس الفيزياء بدقائقها والكيمياء بدقائقها والأحياء بدقائقها، لا مو بالضروري. وإن كان عندنا قسم من الفقهاء عندهم اطلاعات علمية دقيقة، ولكن الفقيه يقول ماذا؟ إما يأخذ القضية من المختصين، تعالوا أنتوا يا أهل الكيمياء ماذا هي حقيقة هذه القضية، هو يعطوا هذه القضية، شوفها تلتئم مع المبادئ العامة للفقه، مع المبادئ العامة للدين لو لا؟ إذا التأمت قال هذه جائز، إذا صار التصادم يقول خلاص الدين أمر قطعي وهذه فرضية بشرية، ولا يمكن رفع اليد عن الأمر القطعي بمجرد فرضية بشرية. وغالبا الفقهاء يا إخوان يجعلوا قضية شرطية، يقولوا إن كان كذا، يعني مثل ما يقولوا المختصين، فكذا، إن لم يكن فكذا، وإلا الفقيه لابد. البعض يقول أنا أصدق الآن هذين الفقهاء اللي جالسين في بيوتهم يعلموا عن الفيزياء الحديثة ويعلموا عن كذا ويعلموا، مو لازم هو يعلم، هو يستشير أهل الخبرة، أنتم أعطوني الخلاصة، هو تعرض على المبادئ العامة للدين، بعد ذلك يعطي الحكم على وفقها. إذن الأمر الثاني هو استخدام الأدوات الصحيحة. الأمر الثالث وهو عرض النتيجة التي أصل إليها على أهل الاختصاص. شوفوا إخواني، ترى قراءة الفكرة شيء وتطبيقها شيء آخر. الآن لاحظ المجتمعات العقلائية، كل واحد تخرج مسك شهادة طب، تعال سلموه المرضى وتعال اجري عمليات وتعال كذا، يقول له تعال خذ لك ماذا فترة تدريب تحت يد طبيب خبير تعلم منه، ربما هذا الدارس أذكى وأكثر ماذا معلومات من هذا الطبيب الذي هو له خبرة، ولكن مجال التطبيق يختلف. مجال التطبيق يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى إنسان ماذا متضلع في ذلك العلم. الإنسان النظرية شيء، لكن تطبيقها شيء آخر. أنت ربما تقرأ، ولذلك يعني تتأسف وتتعجب من بعض الشباب يجي مثلا يفتح كتاب السيد الخوئي قال هذه الرواية ضعيفة، قال السيد الخوئي هذه الرواية قال عنها السيد الإمام ضعيفة، هذه الرواية قال عنها السيد الحكيم ضعيفة، كيف يعملوا بها؟ زين هي ضعيفة انتهت خلاص، توقفت الدنيا. قالوا هذا الراوي ضعيف خلاص وقفت الدنيا. تعال اعرضها على المختص يبين لك خطأك، يقول لك صحيح هذه ربما ضعيفة من جهة لكن لها مقويات، لها مصححات. هذا لا يعرفها إلا الخبير. إذن أنا الإنسان الذي أريد أن أصل إلى معلومة، أريد أن أستفيد، فلأعرض معلوماتي على الخبير. أما تصل القضية تشهير وتسقيط وكأنني وصلت إلى فتح عظيم، والحال أنا أعيش في جاهل، ما أدري ماذا، ما هي أصل هذه الفكرة. إذن الإنسان في القضايا التي تعرض عليه لا بد أن يمر بهذه المراحل الثلاث: تصور صحيح، استخدام الأدوات الصحيحة، عرض النتائج على المختصين. أجل الجانب الثالث باختصار: صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم. الجانب الثالث: الاعتقاد بالغيب أمر ضروري، مو أمر جائز، ضروري لا بد منه. لما؟ لأنني إذا أنكرت الغيب أنكرت الله، إذا أنكرت الغيب أنكرت النبوة، إذا أنكرت الغيب أنكرت المعاد. ايش بقى عند الإنسان؟ ايش بقى عند الإنسان؟ متما أنكر الغيب أن. ولذلك أول صفة جعلت في القرآن للمتقين ذكرت هي صفة الإيمان بالغيب: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا إخواني الإيمان بالغيب هو الذي يعطي الإنسان الأمل، هو الذي يعطي الإنسان الطمأنينة، هو الذي يعطي الإنسان السكينة. يعني لو الإنسان اقتصر على الأمور المادية خلاص تجارتي كسدت، إذن خلاص أنا أموت، انقطع رزقي. لكن إذا يقرأ الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. الإنسان لو كان على الأمور المادية يقول خلاص مريض، هذا المرض فتك بأشخاص كثيرة، انتهت الحياة، انتهت الحياة. لكن إذا كان يؤمن بالغيب يقول لا، إن مع العسر يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إيمان بالغيب يعطيك الأمل، الإيمان بالغيب يعطيك الطمأنينة. السيد الحكيم حفظه الله المرجع الكبير يقول: من أسباب بقاء هذا المذهب إلى يومك هذا على رغم هذه الظروف توالي المدد الغيبي من الله سبحانه وتعالى. ايش معنى سيدنا توالي المدد الغيبي؟ يقول مذهب يتعرض إلى هذه الشبهات وإلى هذه الحرب الفكرية والجسدية، هذا يكون أصحابه مدعاة إلى الانحراف، مدعاة إلى البعد، ولكن الله سبحانه وتعالى يأتي لهم بأمور غيبية، يأتي لهم بكرامات، يريهم معاجز، يريهم أمور خارقة للعادة. إنسان انقطعت السبل به يتوسل بأهل البيت وإذا هو تقضى حاجته، إنسان يئس الطب من علاجه وإذا الله يفتح له بابا غيبيا. كم معجزة رأينا في مشاهدهم، كم معجزة رأينا في مجالسهم. تقول لا هذه أمور اتفاقية، أنتوا تظنوا معجزة، أنتوا تظنوا كرامة. شو يقول العقلاء؟ يقول الأمر الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا. شلون؟ يعني الآن العلماء، علماء الطبيعة عندما يقيموا تجارب على دواء معين، على شيء معين، هذا الدواء يعطى لجميع البشر، يجيب لك 100 200 قول 1000 عينة، شوف انسجم معهم، قول خلاص ما يمكن، لو كان هذا ليس دواء صالح ما عالج هذه 1000 كلها. الاتفاق مرة مرتين 3، أما 1000 عينة كلها اتفاق ما يمكن، لابد أن هذا سبب، لابد أن هذا الدواء علة للشفاء. وكل الأمور التجريبية هالشكل، كل الأمور التجريبية، كيمياء، فيزياء، غيرها، كلها قائمة على تجارب، استقراءات ناقصة. لكن عندما يروا أن التجربة كلما كررت بنفس النتيجة، يقولون الأمر الاتفاقي ما يتكرر. كل نفس الكلام نقول، نقول لا معجزة ولا معجزتين ولا سنة ولا سنتين، احنا من 1400 سنة والكرامات تتوالى والمعاجز تتوالى، في المآتم، في النذورات، في المشاهد، هذا كله تريد تقنعني هذه كل اتفاقيات كلها أوهام؟ أبدا. ولهذا الكل جاء هذه الليلة يحمل حاجته، كل جاء يطرق باب الحوائج. كم كرامة للعباس سمعت في حياتك، ها؟ كم كرامة للعباس؟ معقول هذه كلها كاذبة؟ ربما بعضها كاذب، أما كلها كاذبة؟ أبدا أبدا. باب الحوائج صلوات الله عليه، ما أتته مروعة في حاجة إلا ويقضي حاجها. ولهذا شوف انت الناس من البارحة متهيئة، لا تنسون ليلة باكر في عند أبو فاضل، لا تنسون في مآتم أبو فاضل، تشوف الزوار اللي هناك الناس ترسل إليهم، لا تنسون ليلة سابع عند أبو فاضل. هذا يقول لا تنسانا، خلونا إلينا نصيب في مأتم أبي الفاضل، خلونا نشارك في بركة أبي الفاضل. الكل جاي يطرق باب العباس بأبي وأمي، ها؟ وأكو واحد من إخوانكم المؤمنين الحاج أبو محمود البحار يسألكم الدعاء. هذا الإنسان متمسك بأذيال أبو الفضل صلوات الله عليه، ما إيده إلى أبو فاضل. ولذلك أنا أقرأ هالأبيات على حساب الليلة لشفاء هذا الرجل المؤمن. يقول وهالأبيات سامعها مني، ها؟ شو يقول لأبو فاضل؟ أقول لأبو فاضل، أبو فاضل جيت المجلسك عناي، أنادي والدمع يجري، أنشدك تقضي الحاجة وانت بحاجتي تدري، وحق اللي صرخ يمك الآن انكسر ظهري. يلا قول لا تخيبني يا عباس يا كاشف كرب الحسن، حق اللي جلس يمك وخلى راسي
راسك بحجره وسالت دمعته لما رديت الى الغبره، لانك تدري بحاله من يوط الشمر صدره.
يلا كررها.
لا تخيبني يا عباس يا كاشف،
لا لا مو مقبول هالرد،
لا تخيبني يا عب يا كاشف، اويلي عليك بزينب الحورة، اقسم يا قمر عدنان هاللي ظلت بحيرة ومعاها جملة النسوان، وراحت باليسر بعدك ودخلت حسرة بالديوان. ايش عندك؟ لا تخيبني يا عذاب يا كاشف، لا تخيبني يا عباس بعد ابو فاضل. بعد عندي قسم ثالث يهيج قلبك وصبره، عليك اقسم يا ابو فاضل بامك فاطمه الزهراء ضلعها المنكسر بالباب وبالمسمار والصفراء.
يلا شباب.
لا تخيبني يا لا تخيبني يا عباس يا كاشف.
يلا ها خلينا نحمل حاجتنا مع ام الحوائج مع ام المصائب.
وراحت بالطفل تبكي لابو الشف، ابو فاضل عمدها وبرقل، ولما وصلت وقفت ورا صب دموع والونات تخفي، سمعها وقام والسيف بيميني له، كنها الواقفة زينب تون. قالت لنعم زينب يا بعد.
يلا اقرأ البيت.
إلي حاجة
وانا اصحاب الحوائج،
إلي حاجة وري، إلي حاجة وريد ال... قالها يا ابنة الهادي شعبتيني، يا زينب امري وامرك على عيني، انا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدا بالسيف لفنيها وحق من البتول مكسر، لو فوق الشريعة 100,000 خليها جنايز تظل فوق، ولاطفالك لجيب المال عظم الله اجوركم. ذهب الى الحسين ابا عبد الله المن رخصة، قال ابو فاضل انت عماد عسكري، اذا ذهب يقول امرنا الى الشتات وعمارتنا الى الخراب. قال ابو علي لا طاقة لي على بكاء الاطفال. قال ان كان كلا ولا بد فاطلب لهؤلاء قطرة من الماء. خرج العباس الى المشرعة.
يلا شباب.
طب الماء بس هيس، طب الماء بس هيس، تذكى ترس جفي يروي
تذكر لأن أخوه حسن دب الماي من كفة وتحس شلون أشرب وأخوي حسن سكنة والحرم وطفا وضل قلب العليل التهب ريت الماي بعد له نومار ملأ القربة وكان همه إيصالها للخيام. قال ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء أفنوكم عن آخركم. فدارت عليه الصفوف واحتوشته الألوف. يا زهراء يا زهراء مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده تبختر مكيف ملاقى الموت عيد حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافته هو وحسين لازم مصر وحسين لازم مركز وتجري دمو شوف نسف جيش العدا وفل الجمو طلعت مريبة تنتظر زينة قول الكفيل ابطى عساه يعود خيه قالها يا زينب للنهر حول بجوده وافنى ملازمهم عسى تسلم ازنو رد الخيمة واطلب من الله. يا الله يا الله قلب الميمنة ميسرا والميسرة ميمنا والقلب على الجناحين. يا زهراء نزل القضاء أقبل لعين ضربه بالسيف على يمينه والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. جاءه آخر ضربه بالسيف على شمه. يا الله يا الله وإذا بالسهام كرش المطار سهم أصاب القرب فأريق ماؤها سهم أصاب صدره يقول حرمل رأيته حائرا فرميت سهما في عينه. يا الله يا الله يا الله انخسف الجمال العلوي سالت الدماء على وجهه لم يعد يبصر شيئا انحنى ليقتلع الساه. فأقبل حكيم بن الطفيل من وراء جذع نخله وبيده عمد الحديد. زهراء حسين 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 ضرب العباس على اللي يطيح من الفرس علقا
تلقى القاع بيدا وهاي معروفة بالله شلون قلني من وقع عباس من ظهر الفرس ومقطع شفر حميد بن مسلم وإذا بالحسين كالصقر المدعوم واضعا يديه على ظهره أخي عباس أخي عباس الآن انكسر يا سهم اللي صفى بالعين حارمني أشوف حسين يا سهم اللي صفى بالعين حارمني أشوف حسين ودي أحضن بصدري لكن ما إلي يده عباس يا الغالي عباس يا الغالي من بعد فقدك ضاعت احوالي عباس يا الغالي عباس يا الغالي من بعد فقدك ضاعت احوالي عباس يا الغالي عباس من بعد فقدك ضاعت احوالي عباس يال يلا شباب عباس يال من بعد فقدك ضاعت احوالي عباس يال غالي عباس يال من بعد فقدك ضاعت احوالي عباس يال غالي عباس جيت الشريعة وما شربت الماي والقلب يسعر يقول يا علي جيت الشريعة وما شربت الماي والقلب يسعر وذكرتني يا نظر عيني يا شبل حيدر بالخوة مثلك ما شفت وفاي وانت المشكر قلبك يشب نار خويا يا مغوار قلبك يشب نار خويا يا واسد حالي وحالة اطفالي وضيعت احوالي عباس من بعد فقدك ضاعت احوالي بيدي يا اخويا وكاتب المعبود ابقى بلا معين انظرك خويا على النهر ممدود مقطوع ليده والراس منك يفضخ العمود والسهم بالعه من شفت جسمك غارق بدمك من شفت جسمك غارق من فطر خويا عليك دلالي عباس يا الغالي عباس يا الغالي من بعد فقدك ضاعت احوالي عباس يا الغالي عباس يا الغالي وقال لي يا خويا خلني فوق القاع يم الشريعة لو عاينتني خوفتي ترتع اختي الوديعة ما فضوخ راسي شلون يصير وداع من هالفجيعة ومن سكنة اخجل عالوعد تسأل ومن سكنة اخجل عالوعد ما اقدر اشوف دموعها قبالي عباس يا الغالي خل عضيده وراح للخيمات دمعي هله مكسور قلبه يجذب الحسرات وزينب تسأله وين الكفيل وصاحب الحاجات خبرت قله قال هالبطل طاح صفق على الراح قال هالبطل صفق على صاحت تهدم سورنا العالي عباس خل عبيده وراح للخيمات دمعي هله مكسور قلبه يجذب الحسرات زينب تسأله وين الكفيل وقاضي الحاجات خبرت قله قال هالبطل طاح صفق على الراح قال هالبطل صفق على صاحت تهدم سورنا العالي وضيعت احوالي عباس ويلي يا ويلي يا ويلي تقل عضيدك وين يا الوالي اشوفك جيتني خال وين اللي حمل جوده قال هنقطعت زنوده اخيك ما الى عودة صاحت وعلى حالي اقلها لا تشوفينا يا زينب ما تعرفينا مصيوبة بسهم عالي يا زينب ما تسرداني زينب زينب اسمعي شفت مقطع جفوفة ومخرسة على جتوفة اتمنيت ما اشوفه شفت مقطع قبالي وما هي الا سويعات سويعات بس على هالامر سويعات على هالخبر يلا ها بيت الدعاء والله طالع شابك عشر اناملها ها عباس جات وعفت ليتايا ها عباس جات وعفت ليتام عجب ما استقبلتني ترى وجه صبغ برماد الخيام اظنك ما عرفتني قل ابو فاضل عندي حكايه دنا والنياق الهزل تقل ابو فاضل سبن الشمر لما نجيب الطاري سبن الشمر لما نجيب الطاريك عجيب انت يا اخويا ما سمعت لا ما رفلك جفن من ضرب المتون ساعة ما لطمني وينك انت